بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف: فصل. قد تخرج الهمزة عن الاستفهام الحقيقي فترد لثمانية معان. بعد أن عرفنا الماتن على أن الهمزة قد تأتي للاستفهام والنداء، وعرفنا على الأحكام التي تختص بها همزة الاستفهام، جاء هنا ليقول أن الهمزة قد تخرج عن معناها الحقيقي وتستعمل في غير معناها. طبعا عبارة الماتن قد تخرج الهمزة عن الاستفهام الحقيقي، ظاهرها أن الهمزة وضعت للاستفهام، وبالتالي فإن الاستعمال يكون إذا استعملتها في غير الاستفهام سيكون هذا من باب الاستعمال المجازي. وحينئذ بناء على كلامه لابد من مصحح وعلاقة لاستعمال الشيء في غير ما وضع له. بداهة أن المجاز استعمال لللفظ في غير ما وضع له، لا مطلقا بل لمناسبة. طبعا لم يقم الماتن الدليل على أن الهمزة قد وضعت لمعنى الاستفهام، حتى يكون استعمال الهمزة لمعنى غير الاستفهام من باب المجاز، إذ لعل الهمزة أصلا لم توضع لا للاستفهام ولا لغير الاستفهام، بل هي معنى حرفي، أو أنها لا وضعت للاستفهام. على سبيل المثال، وضعت للاستفهام ولكن الموضوع له اللفظ والمستعمل فيه اللفظ هو واحد، غاية ما هناك أن الاستفهام تارة يراد منه طلب الإفهام، وأخرى يراد منه التسوية أو التعجب أو الإنكار الإبطالي أو الإنكار التوبيخي أو إلى آخره من هذه المعاني. فلم يقم الماتن دليلا على أن الموضوع له اللفظ هو الاستفهام والمستعمل فيه اللفظ هو الاستفهام، بحيث أن إذا كان المستعمل فيه اللفظ شيء آخر يصبح ذلك من المعنى المجازي، ونصبح مطالبين بمعرفة علاقة بين المستعمل فيه اللفظ على الأول والمستعمل فيه اللفظ على الثاني. هذا أولا. أيضا لم يقم الماتن دليلا على أن الهمزة معانيها المجازية هي ثمانية فقط، وهو عرض بالمراد في آخر هذا المطلب، عرض بالمراد وقال أن المعاني الأخرى غير هذه المعاني الثمانية التي تذكر على أنها استعمالات مجازية لهمزة الاستفهام لا صحة لها، واكتفى بالنفي مجردا عن أي إشارة، مع أن الذي يفتح المجال لهذا العدد قد يترقب منه للوهلة الأولى أن يفتح مجالا لمعان أخرى. وكيف كان؟ قال: المعاني ثمانية، أول هذه المعاني التسوية. والمراد من التسوية أن الهمزة تطلق ولا يراد منها الاستفهام، نعم، يراد منها التسوية، بمعنى أن ما بعدها وما قبلها متساويان من حيث الأهمية. لا، ما أدري، أقمت أم قعدت؟ طيب، الاستواء بينهما يسبب عدم الاعتناء. أنت تريد أن تبحث عن علاقة، لأن هذا معنى، معنى مستعمل فيه لفظ الهمزة، فلا بد من علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. الاستواء بين الشيئين يسبب عدم الاعتناء، وعدم الاعتناء يلازم الجهل بالشيء، لأنك إذا لم تعتني بالشيء ونسيت الشيء وأهملت الشيء، يعني أنت تجهل حاله، والجهل بالشيء يؤدي إلى الاستفهام عنه. وحينئذ إطلاق الهمزة الموضوعة بحسب وجهة نظر المصنف الموضوعة للاستفهام واستعمالها في التسوية هو من باب إطلاق المسبب وإرادة السبب. يعني حين تستعمل لفظ المسبب الذي هو الاستفهام وتريد منه السبب الذي هو الاستواء والتسوية، فهناك إذا مصحح بناء على ما فهمه الماتن من أن الهمزة قد وضعت للاستفهام، هناك مصحح بين معنى الاستفهام ومعنى التسوية. طبعا ربما توهم الطالب في البداية أن المراد بهمزة التسوية هي خصوص الهمزة الواقعة بعد كلمة سواء دون غيرها من الكلمات، بدعوى أن التسوية وسواء متقاربان من حيث المادة، فكأن التسوية قد أخذت واشتقت من كلمة سواء، وبالتالي فإن الهمزة التي للتسوية لا تكون إلا تلك الهمزة الواقعة بعد كلمة سواء ليس غير. إلا أن الماتن قال الأمر ليس كذلك، بل كما تقع همزة التسوية بعد كلمة سواء كذلك تقع بعد تركيب ما أبالي وما أدري وليت شعري إلى آخره، وأفكر مثلا أو ليت علمي. على خلاف طبعا بين النحات في أن الهمزة التي تقع بعد هذه التركيب هل هي للتسوية أم أن بعضها للتسوية وبعضها للاستفهام. المتن يختار هنا أن الهمزة الواقعة بعد كل هذه التركيب، ما أبالي وما أدري وسواء وليت شعري وأفكر إلى آخره، كل هذه من باب همزة التسوية. على نقاش مع المتن سيأتي في محله وسنشير إليه. وإن كان بعض النحات يقول لا، الهمزة التي تقع همزة التسوية هي الهمزة التي تقع فقط وفقط بعد ما أبالي وسواء، أما الهمزة التي تقع بعد ليت شعري وما أدري هذه همزة استفهام. إلا أن هذا ليس هو مختار المتن. مختار المتن أن الهمزة إذا وقعت بعد هذه التراكيب فكلها إلى هنا مختار المتن، ولا سيأتي معنا بعض العبائر صريحة بأنه لا يقبل بهذا الترتيب. المهم، لا يصح إذن أن نلجأ إلى تقارب لغوي في المادة بين سواء والتسوية لنربط التسوية حصرا لنربط التسوية حصرا بسواء دون غيرها من الكلمات. فأنت مثلا تقول ما أبالي، يعني لا يخطر ببالي، من باب الازدراء والاحتقار واللامبالاة، أقمت أم قعدت؟ وكذلك تقول ما أدري، أقمت أم قعدت، يعني لا أدري بجواب استفهامك عن الفعل. فمن هنا، بما أن المسألة ليست مسألة سواء تسوية، نحتاج إلى ضابط كلي، طالما أن المسألة ليست خاضعة لهذا التقارب اللغوي. ولذلك قدم ابن هشام ضابطة كلية لتعريفنا بهمزة التسوية، فقال همزة التسوية هي الهمزة التي تدخل على جملة يصح حلول المصدر محل هذه الجملة. يعني نحن لابد أن نجرب السياق، لابد أن نجرب السياق، فإذا وجدنا أن الجملة التي دخلت عليها الهمزة يمكن حذفها مع الهمزة وإحلال المصدر محلهما، فإن هذه الهمزة حينئذ تكون همزة تسوية. مثاله: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، أستغفرت أم لم تستغفر، هذه الهمزة همزة التسوية، استغفرت أم لم تستغفر، كلاهما سواء. طيب، كلاهما في تسوية بينهما. طيب، هل هذه الهمزة همزة تسوية أم لا؟ الماتن يقول نعم. كيف عرفنا ذلك؟ قال احذف الجملة. إذا حذفنا الجملة وصارت هكذا: سواء عليهم، احذف الهمزة مع الجملة، الجملة حذفناها وأحللنا محلها المصدر، الاستغفار، استغفرت الاستغفار، سواء عليهم الاستغفار وعدم الاستغفار، صحيح. فإذا هذه همزة همزة تسوية. ما أبالي، أقمت أم قعدت، نحذف الجملة ونحذف الهمزة معها، ما أبالي بقيامك أم بعدمه مثلا. نعم، الفعل أبالي قد يتعدى بنفسه، وكذلك قد يتعدى بحرف الجر. يمكن لك أن تقول ما أبالي به وما أباليه، يصح. المهم، بما أن هذه الهمزة قد حلت حينما حذفت والجملة قد حل محلهما المصدر، فإذا هذه الهمزة تكون همزة تسوية. هذا هو الضابط الكلي، احذف الجملة والهمزة وضع مصدر، فإذا كان هذا صحيحا فالهمزة حينئذ للتسوية. هذا بالنسبة للمعنى الأول. المعنى الثاني الذي ذكره المصنف هو الإنكار الإبطالي. ومعنى الهمزة الدالة على الإنكار الإبطالي أنها هي الهمزة التي تقتضي أن ما بعدها من كلام هو غير واقع. فعندما أطلقنا هذه الهمزة نحن لا نريد الاستفهام، بل نريد النفي، نريد أن بعد هذه الهمزة كلام غير واقعي، وتقتضي أن مدعي هذا الكلام كاذب في إخباره. فالمراد من هذه الهمزة إذن النفي للاستفهام. طيب، ما العلاقة بين الإنكار الإبطالي والاستفهام؟ لأنه بناء على مقالة الماتن من أن الهمزة قد وضعت للاستفهام، فاستعمالها في غير الاستفهام مجاز، يحتاج إلى علاقة. قال النحات: الإنكار الإبطالي هو النفي، النفي يلازم الجهل والجهل يلازم الاستفهام، وبالتالي عندما أطلقنا الاستفهام وأردنا الإنكار الإبطالي يكون من باب إطلاق اللازم وإرادة الملزوم. فالنفي يعني جهل، والجهل يعني استفهام. فحينما أطلقنا الاستفهام يعني أطلقنا اللازم وأردنا الملزوم الذي هو الإنكار الإبطالي. وجملة الأمر: وجملة الأمر المراد من الهمزة هنا هو النفي. ما هي الأمثلة والشواهد على ذلك؟ قال المتن: هذه الأمثلة كثيرة من الآيات القرآنية وشواهد كثيرة، كقوله تعالى: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا. فالمنكر الذي تريد هذه الآية أن تنكره هو أعطاء البنين لكم الملازم لاتخاذه سبحانه وتعالى الإناث، فهو يريد أن ينفي وقوع هذا، يريد أن يدلل على أن مدعي هذا الكلام كاذب، أو على أن الذي قال إن الله أصفانا ربنا بالبنين وهو اتخذ إناثا. فعندما دخلت هذه الهمزة دل على أن أصفاكم قد نزلها منزلة أنها كذب، مو نزلها منزلة كذب، هي كذب، أنها هي كذب، وهي أن الكلام الذي قاله المدعي هو كلام غير صحيح فمدعيه كاذب. وكذلك في قوله تعالى: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أفسحر هذا أشهدوا خلقهم، يعني زعموا أنه شهدوا خلقه خلق الملائكة، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا أفعينا بالخلق الأول. كل هذه الجمل قد دخلت فيها الاستفهام، فما بعد قد دخلت عليها الهمزة تريد أن تنفي ما بعدها، فما بعد الهمزة في هذه الآيات غير واقع ومدعيه كاذبون. طيب، كل هذا الذي تقدم معنا إلى الآن هو دخول الهمزة الدالة على الإبطال، دخولها على سياق مثبت، أشهدوا خلقهم، أساس الجملة شهدوا خلقهم، دخلت الهمزة أشهدوا خلقهم، سحر هذا دخلت الهمزة أسحر هذا، يريد أن يبطل أنه سحر، يمكن أن ينكر ويبطل أنه سحر. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون، أصل الجملة لربك البنات ولهم البنون، ثم دخلت الهمزة ألربك البنات. طيب، ماذا لو دخلت الهمزة ليس على سياق مثبت بل على سياق منفي؟ يعني السياق أصلا منفي قبل دخول الهمزة، كيف يصبح المعنى؟ الماتن قال: بما أن هذه الهمزة تفيد نفي ما بعدها يلزم ثبوت ما بعدها إن كان منفيا قبل دخولها، والحجة في ذلك أن نفي النفي إثبات. مثاله قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ السياق قبل دخول الهمزة ليس الله بكاف عبده، إذا أردنا أن نقول إن هذا باطل، إننا ننكر هذا الكلام، إننا ندعي أن أصلا الذي ادعاه هو كاذب، ماذا نفعل؟ نريد أن نقول الله كاف عبده، ندخل الهمزة، أدخلنا الهمزة الدالة على الإنكار الإبطالي على المعنى المنفي، وهو أن الله ليس بكاف عبده، فأصبحت هكذا: أليس الله بكاف عبده؟ النفي النفي إثبات، الألف تدل على الهمزة تدل على النفي، وليس تدل على النفي، ونفي النفي إثبات، فيصبح المعنى الله كاف عبده. ومن هنا ولهذه النكتة، ومن هنا يعني لأن النفي إذا دخل على النفي فإنه يؤول بالإثبات، هذا التأويل برر لنا عطف كلمة وضعنا عنك وزرك على قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك. فألم نشرح لك صدرك كانت قبل دخول الهمزة لم نشرح لك صدرك، فأرادت الآية الكريمة أن تبطل ذلك، أن تبطل نفي الشرح بإثبات الشرح، فجاءت بالهمزة فصارت هكذا: ألم نشرح لك صدرك، ومعناه حينئذ شرحنا لك صدرك. فإذا كان المعنى قد صار مثبتا يعني صار شرحنا، وحينئذ صح أن نعطف وضعنا على ما قبلها. لماذا؟ لأن معناها صار شرحنا، ولا لا يمكن تعطف المنفي على أن تعطف المثبت على المنفي. والكلام هو الكلام في قوله تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. فألم يجدك آلت إلى الإثبات فعطف عليها وجدك المثبت. وكذلك أيضا في قوله تعالى: ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ألم يجعل وأرسل، لأن تأويل نفي النفي هو الإثبات، صح أن نعطف الفعل وأرسل جملة وأرسل نعطف على يجعل. لماذا؟ لأنها لو كانت نافية فهذا من باب العطف، عطف المثبت على المنفي. ولتأويل نفي النفي بالإثبات صح أيضا قول جرير في عبد الملك ابن مروان عندما قال له في قصيدته المشهورة، يقول له قصيدة مطلعها أتصحو أم فؤادك غير صاحي، يقول له: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ طبعا إما بطون على التمييز وإما بطون بالرفع على الابتداء. والراح هي جمع راحة، الراحة راحة الكف يعني. طيب أين محل الشاهد؟ محل الشاهد ألستم خير. السياق كان منفيا، لستم خير من ركب المطايا، فدخلت الهمزة ألستم خير، فدل ذلك على الإثبات. ولكن هذا الإثبات له صورة بيانية جيدة، فهو لم يصرح أنتم خير من ركب المطايا، ليس لها نفس الوقع، وهذا يأتيكم في علم المعاني. المهم لو كانت هذا لو كانت هذه الهمزة على الاستفهام الحقيقي، بمعنى أن الهمزة لا تدل على النفي وقد دخلت على سياق منفي، بالتالي لم نؤول نفي النفي بالإثبات، لم يكن هذا البيت مدحا البتة. فالمدح جاء على صورة إدخال الهمزة على السياق المنفي الدالة على الإثبات، وإلا لولا ذلك لم يكن هذا البيت من المدح. والحال أنه قيل أمدح بيت قالته العرب هو ألستم خير من ركب المطايا، وحينئذ بناء على هذا، هذا تأويل نفي النفي بالإثبات صحح أن يكون قول جرير في عبد الملك صحيحا على المدح، وإلا لم يكن صحيحا على المدح ولم يكن يستفاد منه هذا المعنى. المعنى الثالث للهمزة هو الإنكار التوبيخي، فالهمزة قد تطلق ولا يراد منها الإنكار الإبطالي بل الإنكار التوبيخي. طيب ما هو الفرق بين الإنكار التوبيخي والإنكار الإبطالي؟ الإنكار الإبطالي الذي مر معنا في الثاني المراد منه النفي، يعني أن الكلام الذي جاء بعد الهمزة هو كلام غير صحيح، كلام منفي نريد أن نبطله. أما الإنكار التوبيخي بالعكس، ما وقع بعد الهمزة هو أمر واقع، هو أمر صحيح قد فعل، وإنما نريد من ذلك أن نوبخ الفاعل وأن نقول للفاعل إنك ملوم، بخلاف الإنكار الإبطالي نريد أن نقول للمخبر إنك كاذب. لا، الإنكار التوبيخي لا يقال له إنك كاذب بل إنك ملوم لأنك فعلت ما لا ينبغي فعله. طيب ما هي الأمثلة على ذلك؟ ما هي الشواهد على ذلك؟ الماتن قال: الإنكار التوبيخي الذي يقتضي أن ما بعد الهمزة هو واقع وأن فاعله ملوم له شواهد كثيرة، منها قوله تعالى: أتعبدون ما تنحتون؟ هذا من باب أن ما بعد هذه الهمزة واقع لأنهم يعبدون فعلا. ما تنحتون فإنك تفعلون شيئا لا ينبغي لكم أن تفعلوه. وكذلك قوله تعالى: أغير الله تدعون؟ يعني وكأنه هو أمر واقع، تدعون غير الله، وهذا من باب التوبيخ. أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ أتأتون الذكران؟ أتأخذونه بهتانا؟ وقول العجاج: أطربا وأنت قنسري والدهر بالإنسان دواري؟ طبعا أطربا قد تكون مصدر مؤكد بفعل محذوف، يعني أتطرب طربا، هذا شاهد على المطلب، يأتي شاهد على هذا المطلب، ويأتي أيضا يمكن أن يكون مفعول به لفعل محذوف، يعني أتأتي طربا وأنت قنصري، يعني والحال أنك قنصري يعني وأنت شيخ كبير. محل الشاهد: أطربا وأنت قنسري، هذه الهمزة تدل على أن ما بعدها هو واقع، أنه جاء طربا. وأن فاعله ملوم وأن هذا الفعل منه مما لا ينبغي وقوعه، فالهمزة حينئذ دالة على على الإنكار التوبيخي في مثل هذه الشواهد والسياقات. قال المصنف والرابع التقرير يأتي، والحمد لله رب العالمين.